أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الأول الذي استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية قبل إجراء البراءة، وقلنا أن هذا الدليل اعترض عليه بالاعتراض الأول المتقدم الذي ذكره الشيخ صاحب الكفاية وذكره الشيخ أصلا في الرسائل. اعترض عليه بالاعتراض الذي يقول بأنه هذا إذا كان الموجب للفحص والعلم الإجمالي فحينئذ ينبغي بعد انحلال العلم الإجمالي أن لا يجب الفحص في باقي الشبهات، فيما لو عثر الفقيه على جملة من الأحكام الشرعية الإلزامية بعد الفحص بمقدار المعلوم بالإجمال سوف ينحل العلم الإجمالي، وعليه ففي باقي الشبهات لا يوجب ما يوجب الفحص لانحلال العلم الإجمالي، لأن المفروض أن الموجب للفحص هو العلم الإجمالي وقد انحل. فهل يفصل بينهما؟ هذا ينتج التفصيل، والحال أنهم لا يقولون بالتفصيل وأنهم يقولون في كل شبهة من الشبهات لا يجوز الرجوع فيها إلى البراء إلا بعد الفحص. هذا الاعتراض قلنا أن المحقق النعيمي أجاب عنه بالجواب الذي ذكرنا ملخصه في الدرس السابق. صحيح في مقام بيان إشكال المحقق النعيمي على هذا الاعتراض الذي ذكره صاحب الكفاية، هو أنه أن العلم الإجمالي المدعى في المقام هو العلم الإجمالي بثبوت أحكام إلزامية في الشريعة، هكذا علم إجمالي كبير، علم إجمالي بثبوت جملة من الأحكام الإلزامية في ضمن الشبهات. يقول بأن هذا العلم الإجمالي ينحل بعلم إجمالي أصغر منه، وهو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في ضمن الإمارات المنتشرة في الكتب المعتبرة الواصلة إلينا. هذه الإمارات في الكتب المعتبرة الواصلة إلينا نحن نعلم بأن فيها تتضمن أن في جملة منها يتضمن أحكام إلزامية شرعية، وهذا الذي نعلمه بالإجمال في ضمن هذه الإمارات في الإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة هذا لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، فينحل به العلم الإجمالي الكبير. إذن يجب مراعاة هذا العلم الإجمالي الصغير، وهو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة، هذا هو الذي يكون عليه التعويل ولا بد من ملاحظته. حينئذ بعد أن ذكر هذا المطلب المحقق النعيمي كأنه أورد اعتراض صاحب الكفاية وقال بأنه قد يقال بأن هذا العلم الإجمالي لا يوجب الفحص في كل الشبهات، وإنما يوجب الفحص في الشبهات قبل انحلال هذا العلم الإجمالي. أما لو فحص الفقيه في الإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة وعثر على جملة من الأحكام بمقدار المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير سوف ينحل هذا العلم الإجمالي، إذا عثر على جملة من الأحكام بمقدار المعلوم بالإجمال. إذا كان يعلم بوجود 100 حكم مثلا إلزامي في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة وفحص في هذه الإمارات وعثر على 100 حكم إلزامي، وسوف ينحل هذا العلم الإجمالي الصغير بعد انحلاله في باقي الشبهات التي ترد إليه ما هو الموجب للفحص. يجي إشكال صاحب الكفاية وهو أن الموجب للفحص هو العلم الإجمالي، والمفروض أنه انحل بعد العثور على ماذا؟ على جملة من الأحكام لا تقل عن المعلوم بالإجمال، فإن حل العلم الإجمالي فلا موجب للفحص حينئذ في سائر الشبهات، فلا بد من التفصيل، وهذا لا يقول به أحد، لا يقول بأنه نفصل في الشبهات فنقول الشبهات اللي هي قبل الانحلال يجب فيها الفحص، الشبهات التي تقع بعد ذلك وترد على الفقيه بعد ذلك لا يجب فيها الفحص، هذا لا يلتزمون به، وإنما استدل بهذا الدليل على وجوب الفحص في جميع الشبهات بلا تفصيل. أورد على نفسه هذا الإيراد أو تعرض إلى هذا الإيراد وأجاب عنه بهذا الجواب، وجوابه هو هذا، هو أنه هو يقول هناك فرق بين حالتين، بين أن نفترض أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الذي نتحدث عنه ونريد أن نرى أنه هل ينحل أو لا ينحل، فرق بين أن يكون المعلوم بالإجمال مرسل ليس له علامة تميزه، ليس له عنوان خاص يختص به ويكون منججا بذلك العنوان، وبينما إذا كان له علامة وله تميز وله عنوان ويكون منججا بذلك العنوان. يقول فرق بين الحالتين، في الحالة الأولى العثور على المقدار المعلوم بالإجمال، العثور على المقدار المعلوم بالإجمال والعلم التفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال يوجب انحلال العلم الإجمالي، يوجب انحلال العلم الإجمالي. وأما في الحالة الثانية هو يقول بأنه هذا العثور على مقدار المعلوم بالإجمال لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على حاله ولا ينحل بمجرد العثور على مقدار المعلوم بالإجمال. وعليه ففي محل كلامنا، إن كان محل كلامنا يدخل في الحالة الأولى فيصح اعتراض صاحب الكفاية، لأن العثور على مقدار المعلوم بالإجمال يوجب انحلال العلم الإجمالي. فإذا عثر الفقيه على مقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام الإلزامية وانحل العلم الإجمالي، فالسؤال يأتي وهو أنه ما هو الموجب للفحص لماذا في سائر الشبهات وفي باقي الشبهات، فيرد اعتراض صاحب الكفاية فيكون الدليل أخص من المدعى، الدليل هو العلم الإجمالي وهو لا يوجب إلا المنع من الفحص في بعض الشبهات لا في جميع الشبهات، فيكون أخص من المدعى. وأما إذا كان ما نحن فيه من قبيل الثاني يقول لا يتم الاعتراض بل يصح أصل الوجه، لماذا؟ لأنه إذا كان من قبيل الثاني مجرد العثور على جملة من الأحكام لا تقل عن المعلوم بالإجمال لا يوجب انحلال هذا العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على حاله غير منحل، وإذا كان غير منحل إذن هو يوجب الفحص حتى بعد شنو؟ بعد العثور على جملة من الأحكام لا تقل عن المعلوم بالإجمال، باقي العلم الإجمالي ما منحل، فهو كما يدعو إلى وجوب الفحص سابقا أيضا يدعو بالنسبة إلى الشبهات الآتية أيضا يدعو إلى ماذا؟ إلى وجوب الفحص، فيتم الدليل ولا يقض عليه اعتراض صاحب الكفاية، لأن العلم الإجمالي لا ينحل بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال. هذا خلاصة ما يريد يقول الشيخ المحقق الناهيلي في مقام دفع الاعتراض اللي ذكر صاحب الكفاية. خب هذا الكلام مو واضح، يعني مجرد دعوة إلى الآن، يحتاج إلى أن نفهم ما هو مراد المحقق الناهيلي بهذا الكلام، ما معنى أن معلوم بالإجمال إذا كان له علامة وله تميز فحينئذ العثور على مقدار المعلوم بالإجمال لا يوجب انحلاله، لا يوجب انحلال العلم الإجمالي إذا كان معلومه بالإجمال له تميز وله علامة، لماذا لا يوجب انحلاله؟ وما هو الفرق بين الحالة الثانية وبين الحالة الأولى؟ محقق النائيني كأنه يريد أن يقول بأن المعلوم بالإجمال إذا كان مردد من أول الأمر، من البداية هو مردد بين الأقل والأكثر، في هذه الحالة العثور على مقدار المعلوم بالإجمال يوجب الانحلال، كما هو الحال في الحالة الأولى في الصف الفرض الأول اللي افترضناه. في مثال الغنم التي يعلم المكلف في قطيع من الغنم يعلم بأن فيها موطوء حيوان، فيها ما هو محرم، ما هو محرم، هذا المحرم مردد بين ماذا؟ بين الأقل والأكثر، ما يدري بأنه هل هو 10 أو ماذا أو 20، مردد بين الأقل والأكثر، فهو يعلم بحرمة بعض هذه الغنم، بعض هذا القطيع، مردد هذا بين أن يكون 10 هو المحرم من هذا القطيع أو يكون ماذا أو يكون 20. في هذه الحالة يقول المحقق النائيني بأن الانحلال يتحقق، بمعنى أن المكلف إذا فحص وعثر على مقدار المعلوم بالإجمال، عثر على 10 من الغنم المحرمة وعلم بأن هذه 10 ميزها، هذه 10 محرمة، هذه موطوءة إنسان، فتكون ماذا؟ تكون محرمة. في هذه الحالة يقول ينحل العلم الإجمالي، ينحل العلم الإجمالي، لا يبقى علم إجمالي بعد العلم التفصيلي بأن 10 من هذه القطيع هي موطوءة إنسان، ينحل هذا العلم الإجمالي. والسر في ذلك أن العلم الإجمالي إذا كان مردد من البداية بين الأقل والأكثر هو لا ينجز إلا الأقل، ليس له قابلية التنجيز إلا الأقل اللي هو في المثال 10، فهو ينجز 10. غاية الأمر أن هذه 10 قبل الفحص قبل البحث هي مرددة بين أفراد القطيع كله، وكل فرد من أفراد القطيع هو طرف في هذا العلم الإجمالي، لكن بعد العثور على 10 محرمة، 10 موطوءة إنسان، حينئذ ينحل هذا العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لم ينجز إلا الأقل. والنكتة هي هذه، وأن التردد بين الأقل والأكثر هو من بداية الأمر، هو في مرتبة العلم وليس متأخرا عنه، من البداية هو ماذا؟ هو أمره مردد بين ماذا؟ بين الأقل والأكثر. فإذا علم بالتفصيل بعد الفحص والعثور على 10 من الغنم موطوءة إنسان، ينحل هذا العلم الإجمالي، هذا يتحقق به الانحلال، هذه الحالة الأولى. وأما إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال له عنوان خاص، له عنوان خاص، وهو يكون هذا العنوان الخاص بما له من الأفراد هو الذي يكون معلوما بالإجمال بعنوانه، وترددت أفراد هذا المعلوم بالإجمال بين الأقل والأكثر، هذا اللي يقول له علامة وله تميز، ويمثل بمثال ماذا علم بأن البيض من هذا القطيع من الغنم في هذا القطيع هي موطوة شنو؟ موطوة إلسان. علم بأن البيض الموجودة في هذا القطيع هي موطوة إلسان، وترددت البيض بين ماذا؟ بين 10 وبين ماذا؟ وبين 20. البيض ترددت بين 10 وبين ماذا؟ وبين 20. هنا يقول بأنه إذا علم بالتفصيل بعد البحث والفحص علم بأن هذه 10 من القطيع موطوءة إنسان، يقول العلم الإجمالي لا ينحل. العلم الإجمالي لا ينحل، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي يختلف عن الحالة الأولى. في الحالة الأولى العلم الإجمالي لم ينجز إلا الأقل، نجز الأقل، ما نجز شيء أكثر من الأقل. الأقل قبل الفحص منجز على المكلف، وكل طرف كما قلنا هو طرف للعلم الإجمالي يجب اجتنابه، لكن بعد الفحص والعثور على مقدار المعلوم بالإجمال المنجز على المكلف، يعني بعد العثور على 10 محرمة موطوءة إنسان، ينحل العلم الإجمالي قهراً، ينحل العلم الإجمالي، فيجوز الرجوع إلى المراد الباقي. أما عندما نفترض وجود علامة للمعلوم بالإجمال وأنه مميز بعنوان خاص ويكون منجز بهذا العنوان، بمعنى أن العلم الإجمالي ينجز الأفراد البيض الواقعية، ينجز الغنم البيض الواقعية، ينجزه على ماذا؟ ينجز حرمة الغنم البيض الواقعية بما لها من الأفراد الواقعية، هذه تتنجز على المكلف. خب، هذه البيض ترددت بين الأقل والأكثر. هنا يقول بأن العلم الإجمالي بمقدار المعلوم بالإجمال لا يجب ماذا؟ لا يجب انحلال العلم الإجمالي، لا يجب انحلاله. فإذا فتش وفحص وعثر على 10 موطوءة إنسان، 10 موطوءة إنسان، هذا لا يجب انحلال العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي تنجز بعنوانه على المكلف، نجز العنوان بما له من الأفراد الواقعية على المكلف، ومن المحتمل أن يكون في الباقي العنوان منطبق علما على الباقي، هذا محتمل، يعني يحتمل ماذا؟ أن يكون في الباقي غنم بيض موطوءة ماذا؟ موطوءة إنسان، غير المقدار الذي عثر عليه بالفحص، غير هذا الذي عثر عليه بالفحص، يحتمل أن يكون ما تنجز عليه هذا موجود في الزائد على المقدار المعلوم بالإجمال والذي علم به بعد ذلك بحسب الفرق بالتفصيل. احتمال وجود ما تنجز على المكلف فيما زاد على المقدار المعلوم بالتفصيل هذا يمنع من انحلال العلم الإجمالي. هذا هو اللي يريد يقوله واللي يفهم من كلامه، ولذا يقول أنه في هذه الحالة لا بد من الفحص التام ولا يجوز الرجوع إلى البراءة في الزائد، بمجرد أن يعثر على 10 من الغنم موطوءة إنسان أو محرمة هذا لا يكفي لماذا؟ لانحلال العلم الإجمالي، بل يبقى العلم الإجمالي على حالة وهو يمنع من الرجوع إلى البراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص. السر في هذا الذي يقوله هو هذا، هو أنه في الحالة الأولى كما قلنا واضح بأن الشك والتردد بين الأقل والأكثر موجود من البداية، هذا قلنا موجود من البداية، يعني موجود في مرتبة العلم، بمعنى أنه في الواقع والحقيقة وإن كان هناك تردد بين الأقل والأكثر، لكن هذا تردد صوري، ليس له واقع. في الواقع المكلف يعلم بالأقل ويشك في الزائد. في الواقع لا يوجد علم، وإنما توجد قضية متيقنة وتوجد قضية شنو مشكوكة. من البداية، ومن البداية أصلا المكلف لا يعلم، ما يعلمه هو الأقل مو أكثر من هذا، وما زاد عليه يكون شنو، يكون مشكوكا. هذه القضية وهي التردد بين الأقل والأكثر ليس شيئا متأخرا عن فرض العلم بالشيء. في الصورة الأولى من البداية هو أكو تردد بين الأقل والأكثر، يعني أكو شيء قضية متيقنة اللي هي الأقل، وأكو قضية مشكوكة وهي المقدار الزائد على من؟ على الأقل. هذا من البداية، هو عندما علم بأن يوجد في هذا القطيع ما هو موطوء إنسان، هو تردد بين الأقل وشنو والأكثر، يعني صار عنده قضية متيقنة وهي شنو، أن الأقل قطعا موطوء إنسان، والزائد شنو مشكوك، والزائد مشكوك. هذا التردد مو متأخر عن العلم، هو موجود في مرتبة العلم، هو موجود في مرتبة العلم. بل في الحقيقة المكلف هو ما يعلمه هو الأقل، ما يعلمه هو الأقل، والزائد لا يوجد فيه علم، لا يوجد فيه علم. فإذا من البداية القضية مرددة بين ماذا؟ بين الأقل والأكثر، مرددة بين قضية متيقنة وهي الأقل ومشكوكة وهو عبارة عن ماذا؟ عن الزائد. وفي هذه الحالة واضح أنه لا يتنجز عليه إلا الأقل، يتنجل عليه الأقل. العلم الإجمالي الذي هو موجود في المقام ينجز على المكلف الأقل، وتنجز عليه الأقل قبل الفحص وقبل العثور على مقدار من الغنم الموطوعة إنسان بمقدار المعلوم بالإجمال. قبل الفحص تنجز عليه الأقل، الأقل هذا مكتوث في ضمن القطيع كلها، فيجب عليه الاحتياط. وكل طرف من أطراف هذا القطيع هو طرف لأطراف العلم شنو الإجمالي، هذا قبل الفحص. إذن العلم الإجمالي نجز عليه الأقل، والأقل يحتمل وجوده هنا وهنا 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 وهكذا، يعني يجب عليه الاحتياط. لكن بعد أن يفحص ويعثر على 10 بمقدار الأقل المنجز المعلوم المنجز عليه، يعثر على 10 حين ينحل العلم الإجمالي. هو تنجز عليه الأقل، الأقل كان يعلم به إجمالا في ضمن هذا القطيع، الآن هو حصر في ماذا؟ في 10، لأنه علم بالتفصيل بأن هذه 10 هي موطوءة إنسان. على العلم الإجمالي ينحل هذا، ينحل العلم الإجمالي بماذا؟ بهذا العلم التفصيلي الحاصل من الفحص والعثور على ماذا؟ على 10 موطوءة إنسان، أن ينحل هذا العلم الإجمالي. إذا انحل هذا العلم الإجمالي بعد ما كموجب للفحص ما ذات الباقي، فيتم كلام صاحب الكفاية، اعتراف صاحب الكفاية، ما كموجب للفحص بعد انحلال العلم الإجمالي. هذا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية يقول لا، أكو نوع من الترتب، نوع من الطولية بين مرتبة العلم وبين مرتبة الشك والتردد بين الأقل والأكثر. في الحالة الثانية المكلف في مرتبة العلم ما عدا إلا علم، ما عدا تردد وما عدا شك. الشك والتردد بين الأقل والأكثر يكون في مرتبة متأخرة، ما يعلم في مرتبة العلم هو عند وضوح وعلم وانكشاف تام بأن البيض من الغنم موطوءة إنسان، خلص ما بيه شك ما بيه تردد، هذا أمر هو يجزم به يعلمه لا يوجد فيه تردد، البيض موطوءة إنسان، البيض من هذه الغنم موطوءة إنسان، ما بيه تردد. في مرتبة متأخرة وبعد الفراغ عن أن البيض محرم، البيض الموجودة في هذا القطيع موطوة إنسان محرمة، حينئذ يلتفت إلى ماذا؟ إلى عدد هذه البير، ويدور أمرها بين الأقل والشنى والأكثر. هنا تجي مرتبة الشك بين الأقل والأكثر، مرتبة التردد، تكون متأخرة عن ماذا؟ عن مرتبة العلم. في مرتبة العلم ماكو سوى انكشاف تام، ماكو تردد. هو لا يرى إلا ماذا؟ إلا الغنم البير، ويرى بأنها محرمة موطوة إنسان بلا شك وبلا تردد أصلا. إذا التفت إلى العدد والمقدار للبير، حينئذ يقول ماذا؟ أن هذه البير التي أعلم علما جزميا قطعيا بأنها محرمة الأكل، ماذا؟ أن عددها 10 أو ماذا؟ أو 20. يقول في هذه الحالة العلم الإجمالي لا يكون، أقول العثور على 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 مقدار 10 من الغنم المحرمة، هذا لا يوجب انحلال هذا العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه ما تنجز عليه بالعلم هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الغنم البيض بما لها من الأفراد الواقعية، بما لها من الأفراد الواقعية، مو تنجز عليه الأقل، لأن الأقل لم يكن موجود، هذا التردد بين الأقل والأكثر لم يكن موجود من بداية الأمر. في بداية الأمر كان عنده علم واضح بأن البير موطوة إنسان، البير محرمة الأكل ولا شك في ذلك أصلا، هذا تنجز على الغنم البير، حرمة الغنم البير بما لها من الأفراد الواقعية تنجزت على المكلف، تنجزت على المكلف. بعد ذلك هو يشك أن هذه الأفراد البير هل هي 10 أو ماذا، أو هي شنو، أو هي 20. هذا الشك والتردد بين الأقل والأكثر لما كان متأخر عن مرتبة العلم، حينئذ انحلاله بمعنى العثور على مقدار الأقل لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. فلو عثر المكلف على 10 موطوة إنسان، 10 موطوة إنسان من هذه الغنم، هذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، بل يبقى العلم الإجمالي موجود لاحتمال أن يكون في الباقي بعض الغنم البيض التي هي محرمة وتنجزت عليه ماذا؟ حرمتها سابقا بحسب الفارق، تنجزت عليه حرمتها. لماذا؟ لأنه في مرتبة العلم قلنا لا يوجد شك وتردد، وهو ينجز عليه حرمة تمام الأفراد البيض الواقعية، وهو يحتمل بأنه في الباقي يوجد شنو؟ غنم بيض، وهي موطوة إنسان بحسب الفارق وبحسب علمه بأن البيض من هذا القطيع هي موطوة ماذا؟ موطوة إنسان. فالعثور على مقدار المعلوم بالإجمالي هو 10 موطوء إنسان، هذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. هذا غاية ما يمكن أن يوضح به كلام المحقق النعيني. هذا التوضيح مأخوذ من كلام المحقق الشيخ المرحوم الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه في مقام توضيح ما ذكره أستاذه المحقق النعيني، وضحه بهذا الشكل، ثم ذكر بأن العلم الإجمالي في الحالة الأولى يكون في مرتبة حدوثه، أي كلش مهمة، في مرتبة حدوثه يكون متقطعا إلى قضية متيقنة وقضية شنو؟ مشكوكة. من البداية هو ينحل إلى قضية متيقنة، يعني ما عنده علم إلا بالأقل، لا يوجد عنده علم إلا بماذا؟ إلا بالأقل. بخلاف الحالة الثانية فإن العلم فيها في مرتبة حدوثه لا يوجد فيه شك ولا يوجد فيه تردد ولا ينحل إلى قضية متيقنة وقضية مشكوكة، بل هو عبارة عن قضية واحدة متيقنة لا شك فيها. وإنما يكون الشك في ماذا؟ في مقدار الموجود من موضوع تلك القضية المتيقنة، موضوع تلك القضية متيقنة منها الغنم البيض يعلم بحرمتها. هذا الموضوع مقداره يكون ماذا؟ هو يشك فيها أنه يتردد بين الأقل وماذا؟ والأكثر. بناء على هذا حينئذ يقال بأن العلم بمقدار المعلوم بالإجمال اللي هو الأقل في الحالة الأولى يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي، فحينئذ لا موجب للفحص بعد انحلاله، ويتم كلام صاحب الكفاية، اعتراض صاحب الكفاية. وأما في الحالة الثانية لا يكون العلم بالأقل موجبا لانحلال العلم الإجمالي، لأن المفروض أن العلم الإجمالي أن المفروض أنه تنجز عليه حرمة الأفراد البيض من هذا القطيع بما أفراد الواقعية من هذا للبيض، فلا بد من الاجتناب عنها، وحيث أنه يحتمل وجودها في الباقي بعد العلم بالأقل فلا يجوز إجراء البراءة قبل الفاحص. الآن نجي إلى محل كلامنا، شلون نطبق هذا الكلام على محل كلامنا؟ في محل الكلام محقق النائم يدعي بأنه ما نحن فيه يدخل في الحالة الثانية، يدخل في الحالة الثانية، وذلك لأن المعلوم بالإجماع في محل كلامنا هو عبارة عن الأحكام الإلزامية الموجودة في ضمن الإمارات المعتبرة الواصلة الموجودة في الكتب المعتبرة. من قال العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي شنو؟ الصغير في دائرة الإمارات الموجودة في الكتب الواصلة إلينا. هو يقول بأن هذا يجعل للمعلوم بالإجمال ميزة وعلامة وعنوان، ويتنجز بهذا العنوان، يوجد تنجيز هذا العنوان. فإذا فرضنا أن الفقيه فحص وعثر على المقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام الإلزامية اللي هي جنمية في المثال، فحص وعثر على 100 حكم إلزامي نتيجة الفحص، بناء على هذا ليس له الرجوع إلى البراءة في الزائد من دون فحص عن الإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة، وذلك لأن التكليف المعنون بهذا العنوان حيث أنه تنجز على المكلف بهذا العنوان بعنوان إمارات موجودة في الكتب المعتبرة، فحينئذ هو يحتمل انطباقه على الشنوع الزائد على المقدار الذي عثر عليه، بمعنى أنه الشبهة التي هي أزيد من المقدار بعد أن أثر على المقدار المعلوم بالإجمال تجي شبهة زائدة، ويحتمل بأن هذه الشبهة يوجد فيها حكم إلزامي موجود في ضمن إمارة من الإمارات الموجودة شنو في الكتب المعتبرة. هذا محتمل، هذا محتمل. إذا كان محتمل حينئذ يجب عليه الرجوع للإمارات، ولا يجوز له الرجوع للبراءة قبل الفحص عن تلك الإمارات، لأن ما نحن فيه يدخل في الحالة الثانية. وقت انتهى. هذا ما يمكن أن يوضح به ما ذكره المحقق النائمي من الإشكال في اعتراض صاحب الكفاية. هذا الذي ذكر المحقق النائمي لم يلقى القبول من المحققين المتأخرين. السيد الخوي قدس الله نفسه أشكل عليه، وتلامذة السيد الخوي أيضا تبعوه في ماذا؟ في هذا الإشكال. يأتي توضيح إن شاء الله.